بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهناك فوائد كثيرة في الآيات التي ورد فيها النسخ من سورة المزمل، وقد مر معنا شيء منها. ومن هذه الفوائد أن القراءة في الليل أفضل من القراءة بالنهار، والمراد بالقراءة قراءة القرآن الكريم، وذلك لأن هذه القراءة في هذا الزمن وفي هذا الوقت وهو الليل يتواطأ فيه القلب، قلب القارئ ولسانه وسمعه على التفهم والأداء، ولا يكون دون تسمعه وتفهمه حائل، ليس هناك ما يحول عن التفهم لما يقرأ. ولأن الليل زمن هدوء الأصوات وخشوع القلب وحضوره، وقد مر معنا شيء من ذلك، لكن نبهنا على هذه الفائدة لأهميتها. فمن رام خشوعا وحضور قلب في حال تلاوة القرآن فليجعله في الليل، وسيجد أثر ذلك. ومن الفوائد أن إحياء الليل له مراتب، ذكر الله عز وجل بعضها في هذه الآيات. المرتبة الأولى أن يحيي الليل كله، إحياء الليل كله، وهذا روي عن جماعة من السلف، ويتنزل من حيث الشرع على بعض الأحايين أو بعض الأزمنة كالعشر الأواخر من رمضان لمن رغب في إحيائه كاملا بالقيام، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهو أحد المعنيين في قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخلت العشر أحيا ليلة، قال بعضهم كاملا، أحياه بالقيام والصلاة وتلاوة القرآن. أما فعل إحياء الليل على الدوام فذلك غير مسنون، لم يسن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إحياء الليل كله باستمرار. ولقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو لما علم أنه يقوم الليل أبدا ويختم القرآن في ليلة، وأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من قال من الثلاثة النفر: أما أنا فأقوم الليل أبدا، أي ولا أنام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه المرتبة الأولى، ومن مراتب إحياء الليل أن يقوم أكثره، أكثر من النصف، أكثر من النصف، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات: أو زد عليه، أي زد على النصف. وقال سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه، يعني أكثر من النصف قليلا ونصفه. وهذا قد حصل من النبي عليه الصلاة والسلام حتى كانت قدماه تتفطر وتتشقق من طول القيام. المرتبة الثانية قيام نصف الليل، الثالثة قيام نصف الليل، وذلك كما ورد في هذه الآيات في أول سورة المزمل وفي آخرها، أن يقوم نصف الليل. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الأحسن في هذا أن ينام الثلث الأول من الليل والسدس الأخير منه، ينام الثلث الأول والسدس صار نصفا، والوسط نصف الليل يقومه. ومن المراتب أن يقوم أو قيام ثلث الليل، قيام ثلث الليل، وهذا هو أفضل أنواع القيام، وهو قيام داود عليه السلام، لكن ينبغي أن يكون بالطريقة التي فعلها داود عليه السلام: ينام النصف الأول ويقوم الثلث بعده، بعد النصف يقوم ثلثا، وينام السدس الأخير، وينام السدس الأخير. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أفضل الصلاة بالليل. ونوم آخر الليل حسن، لأنه يذهب كما قال أهل العلم صفرة الوجه، ويذهب آثار النعاس من الوجه. ومن مراتب إحياء الليل أن يقوم سدس الليل أو خمسه، والأفضل لهذا أن يكون هذا السدس في آخر الليل، في آخر الليل، لا سيما السدس الأخير منه، هذا خير له لمن قام السدس فقط. ومن المراتب قيام الليل بدون تقدير، بدون مراعاة التقدير، لأن مراعاة التقدير يصعب على الشخص، فيقال له أن يحيي الليل بما استطاع وفي أي وقت أطاق، سواء أكان في أوله أو في وسطه أو في آخره، بحسب النشاط والقدرة والاستطاعة. وذكر بعض أهل العلم أن فيما يفعله طريقان: الطريق الأولى أن يقوم أول الليل إلى أن يغلبه النوم ثم يذهب فينام، ثم إذا استيقظ عاد فقام، هذه تسمى المكابدة لليل، مكابدة، وهي من أشد أنواعها، وقد فعل ذلك جماعة من السلف. وقد ثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا تشاء أن تراه من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، يدل على المكابدة التي كانت تحصل لقيام الليل. والطريق الثانية أن ينام أول الليل، فإذا أخذ حظه من النوم وانتبه قام بقية ليله. ومن الفوائد، هذه بعض المراتب التي ذكرها بعض أهل العلم كالمقدسي وغيره. من الفوائد توجيه المرء إلى طلب الرزق والنظر في حوائجه، وذلك لقول الله عز وجل: إن لك في النهار سبحا طويلا. يوجهه الله عز وجل إلى الرزق وطلب المعاش، وإلى النظر في حاجاته، ما يحتاجه في حياته. بهذا القول: إن لك في النهار سبحا طويلا، اطلب ذلك في النهار. وقد جعل الله عز وجل النهار وقتا وزمانا للرزق، لا الليل، وليس الليل، النهار زمانا للرزق. وما جعله الله عز وجل زمانا للرزق وطلب العيش والحوائج هو أفضل، هو أفضل. وأن يجعل الليل إلى سكون وراحة وقيام وصلاة وعبادة وذكر ودعاء وغير ذلك، ونظر في أهله وأولاده. نعم، هذا لأن حكمة الله عز وجل اقتضت ذلك. قال الله عز وجل: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لتسكنوا فيه في الليل، ولتبتغوا من فضله في النهار، ولعلكم تشكرون. وهذه نعمة تستوجب الشكر. نعم، فوجه الله عز وجل الإنسان إلى طلب الرزق، لكن نبهه على أمر، وهو بل على أمرين. الأمر الأول أن يكون طلب الرزق من الله عز وجل، اعتقاد أن ذلك بيد الله، هذا الرزق بيد الله، فهو يسأل الله عز وجل أن يرزقه وأن ييسر له السبب الذي يوصله إلى ذلك الرزق. ولذا قال الله عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق. الأمر الثاني أن يكون الشخص في طلب الرزق مجملا، لا هلعا جزعا، كما وصفه الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى هلوع؟ قال: إذا مسه الخير منوعا، وإذا مسه الشر جزوعا. هذا الهلع، فتراه يريد هذا وهذا، حتى لو اتسعت الدنيا أن تدخل فمه لفتح فمه بأكبر قدر ممكن على أن تدخل الدنيا. حلال حرام ما في تفريق، لا بأس أيا كان، وهذا من الخطأ الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب. وهذا الرزق لن يزيده حرص الحريص، لا يزيده الحرص، لا يزيد في الرزق. كما أن الأخذ للرزق بسهولة وبما تيسر لا ينقص من الرزق، فهذا فيه التنبيه على أمر الرزق، كما في الآية التي سمعناها وهي قوله تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا. ومن الفوائد أيضا وبها نختم الحث على ذكر الله عز وجل وعدم الغفلة عنه، فكثيرا ما يأمر الله عز وجل بالذكر وينهى عن الغفلة. نهى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الغفلة وأمره بالذكر: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال أهل العلم عن هذه الآية: هذه الآية جمعت آداب الذكر، جمعت آداب الذكر، أن يكون ذاكرا على في بتضرع وخفية دون الجهر، خيفة دون الجهر من القول، أن يتكلم وأن يذكر بالغدو والآصال ولا يكون من الغافلين عن ذكر الله عز وجل. وذكر الله عز وجل يتضمن ثلاثة أمور: ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، ما أمر وما نهى عنه، وذكر كلامه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن فوائد الآيات التي مرت معنا في سورة المزمل الأمر بالتبتل والحث عليه، والتبتل هو الانقطاع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن التبتل الانقطاع إلى الله يجمع أمرين، يجمع أمرين: اتصالا وانفصالا، اتصالا وانفصالا. لا يصح التبتل الذي أمر الله عز وجل به في قوله: وتبتل إليه تبتيلا، انقطع إليه انقطاعا، إلا بهذين الأمرين. فما هو الانفصال وما هو الاتصال؟ يذكر ابن القيم رحمه الله أن الانفصال هو انقطاع قلب العبد عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الله سبحانه وتعالى، وكذا أيضا انقطاع العبد عن الالتفات بقلبه إلى ما سوى الله، لا يلتفت بقلبه إلى ما سوى الله خوفا ورجاء ورغبة ورهبة وتوكلا، فلا يشغل قلبه عن الله بغير الله سبحانه وتعالى. هذا هو الانفصال. الانفصال انقطاع قلب العبد عن حظوظ النفس،
وعن التفات قلبه إلى ما سوى الله في كل نوع من أنواع العبادات، في الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل والمبالاة وغيرها. أما الاتصال فلا يصح إلا بعد هذا الانفصال، بعد أن فصل قلبه عما سوى الله ولم يشغل قلبه بما سوى الله، لم يشغل قلبه بحظوظ النفس التي تزاحم مراد الله عز وجل، يأتي حينئذ الاتصال، وهو اتصال القلب بالله سبحانه وتعالى، وإقباله على الله، وإقامة وجهه لله حبا وخوفا ورجاء وإنابة وتوكلا. هذا الاتصال، هذا هو الاتصال، وذاك هو الانفصال. وما هو الذي يعين العبد على أن يصل إلى هذه الدرجة؟ هناك أشياء تزاحم القلب في مراد الله عز وجل، فلا يتمكن من القيام بحق الله عز وجل على أكمل وجه. ما هو الذي يعين على هذا التجريد وعلى هذا التبتل، وبأي شيء يحصل؟ ذكر ابن القيم رحمه الله ثلاثة أمور مهمة فيها معالجة القلب، وفيها دواؤه، فتأمل. الأمر الأول، حسم مادة رجاء المخلوقين من القلب، أن يقطع مادة رجاء المخلوقين من قلبه. هو يرجو المخلوقين، لا، اقطع ذلك. بأي شيء أقطعه؟ يقال اقطعه بالرضا بالله سبحانه وتعالى وبحكمه. ترجو من الناس عطاء، اقطع هذا وارض بحكم الله عز وجل وقسمه لك. فمن رضي بحكم الله عز وجل وقسمه لا يبقى حينئذ مجال ولا موضع لرجاء الخلق. هذا الأمر الأول، أن يقطع مادة رجاء المخلوقين، وذلك بالرضا بحكم الله عز وجل وقسمه له. الأمر الثاني، حسم مادة خوف المخلوقين من القلب، قطع هذه المادة، لأن القلب إما أن يتعلق به الرجاء بالخلق أو الخوف من الخلق، فلابد أن يقطع كي يتصل بالله عز وجل، يقطع هذه المادة وهي مادة الخوف من الخلق. وبأي شيء يكون ذلك؟ يكون ذلك بالتسليم لله عز وجل، فإن من سلم لله عز وجل واستسلم له وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله عز وجل له، لم يبق هناك مجال ولا موضع في القلب للخوف من الخلق، لأن نفسه التي يخاف عليها ويقلق عليها قد سلمها إلى خالقها الذي خلقها، سلمها إلى وليها ومولاها، وعلم أنه لا يصيبها إلا ما كتب لها، وأن ما كتبه الله عز وجل لها لابد أن تصيبه. وفي التسليم أيضا لله عز وجل فائدة أخرى، وهي أنه إذا سلم نفسه لله فقد أودعها عنده، فارض به كفيلا ووكيلا، أودعها عنده وأحرزها في حرزه وجعلها تحت كنفه سبحانه وتعالى، حيث لا تنالها يد عاد ولا بغي باغ، يكون بذلك قد قطع مادة الخوف من القلب. وهذا كلام عظيم ومهم ومتين. الثالث من الأمور الثلاثة قطع مادة المبالاة بالناس، فإن القلب يكثر من المبالاة بالناس، الناس الناس الناس، فلا ينقطع إلى الله عز وجل بالعبادة بسبب عظم مبالاته بالناس. ولا بد أن يأخذ المسلم طريقا في قطع هذه المبالاة إذا أراد أن يقوم بعبادة أو طاعة لله عز وجل، وذلك أن يرى بأن الأشياء كلها من الله عز وجل وبالله سبحانه وتعالى وفي قبضة الله وتحت قهره وسلطانه، ولا يتحرك منها شيء إلا بحوله وقوته سبحانه وتعالى. إذا شعر بذلك لم تكن مبالاته بالناس عظيمة، وإنما أهم شيء رضا ربه سبحانه وتعالى. هذه ثلاثة أمور كي يكون العبد متصلا بالله عز وجل منقطعا إليه انقطاعا، منقطعا عن كل ما سوى الله متصلا بالله عز وجل. الفائدة الثانية أو من فوائد هذه الآيات مراقبة العبد لربه تبارك وتعالى، وذلك أن الله عز وجل قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، الله يعلم، يعلم ذلك. وعلم العبد بأن الله عز وجل يعلم أحواله وأعماله ويؤمن بهذا الاسم العظيم وهو اسم العليم، كان لذلك آثار عظيمة عند العبد. بل إن معرفته بأن الله يعلم أعماله كلها هذا يعد كما ذكر أهل العلم أكبر زاجر وأعظم واعظ، أعظم واعظ. وكثيرا ما يأتي هذا الوصف، الوصف بالعلم، وصف الله عز وجل بالعلم، أو يأتي اسم العليم لله عز وجل مقرونا بالأعمال، أعمال العباد، يذكره الله عز وجل في سياق الأعمال، وذلك ليوقظ القلوب وينبه العباد على أهمية إكمال الأعمال الصالحة وإصلاحها كما يريد الله عز وجل منهم. لماذا؟ لأن الله يعلم أعمالهم، الله يعلم ذلك. وإذا راقب العبد ربه وعلم أن الله يعلم سره ونجواه، يعلم حاله وعمله، أورثه ذلك الخوف من الله، أورثه ذلك الخشية من الله عز وجل، أورثه ذلك الحياء من الله في السر وفي العلن، أورثه ذلك الاستقامة على أمر الله ودينه وشرعه. فهذه أمور عظيمة هي مواعظ للقلب بتذكر أن اسم العليم أو صفة العلم لله سبحانه وتعالى مهمة لتنبيه العبد على القيام بالعبادات على أكمل وجه وأحسن حال. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لعبادته وطاعته. وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن فوائد الآيات الواردة في سورة المزمل تزكية من صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقام معه، ففي قوله عز وجل وطائفة من الذين معك فيه التزكية لهم، وقد زكى الله عز وجل الذين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنوعين من التزكية. التزكية الأولى الثناء عليهم، الثناء عليهم، وهذا كثير في القرآن. أثنى الله عز وجل على من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى معه وقام الليل، لأن قيام الليل لا يقومه منافق، لا يقوم الليل منافق، لأن مبناها على الستر والخفاء وعدم الظهور والإخلاص لله عز وجل، وذلك ليس من المنافق. المنافق يحب أن يراه الناس، يحب أن يسمعه الناس. نعم. التزكية الثانية التطهير، التطهير بفعل أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، كما قال الله سبحانه وتعالى ولكن الله يزكي من يشاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وهذان النوعان من التزكية كانا لمن كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا قائما بالليل وقانتا. ومن فوائد الآيات أيضا وجوب قراءة القرآن وتلاوته وعدم هجر تلاوته ولو بشيء يسير، ولو بشيء يسير. هذا واجب، وهذا الواجب على قسمين: الواجب في تلاوة القرآن وفي قراءته على قسمين: واجب عيني، وهذا فيما تصح به الصلاة، واجب عيني، وهذا فيما تصح به الصلاة، يجب على كل مسلم ومسلمة
مكلف ومكلفة هذا الواجب العيني أن يقرأ ما تصح به الصلاة من سورة الفاتحة وما تيسر كما أمر الله عز وجل في هذا الموضع من كتابه فاقرأوا ما تيسر من القرآن هذا أقل حالات الوجوب النوع الثاني الواجب الكفائي وهذا هو الذي يلزم جميع المسلمين أن تقوم به طائفة منهم كما قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فإذا لم يوجد في البلد من يتلو القرآن ومن يعلم القرآن أثم أهل البلدة كلهم يأثمون جميعا بل لابد ويجب أن يوجدوا مجموعة تعلم القرآن وتتلو القرآن وتذكر بالقرآن هذا واجب واجب كفائي كي يسقط الإثم عن الباقين لأن الله عز وجل أمر بتدبر كتابه وتلاوته لأجل أن تبقى في الناس علوم القرآن من أجل أن تبقى في الناس علوم القرآن فإذا لم يوجد ذلك في البلدة كان هجرا لكتاب الله عز وجل وقد ذم الله عز وجل من هجر كتابه بقوله وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا هجر من أنواع الهجر هجر التلاوة والقراءة له أما الحكم الثالث في حكم قراءة القرآن فهو ما يزيد على الواجب يكون مندوبا فللمسلم أن يقرأ ما زاد على الواجب ما تيسر له يقرأ جزءا أو جزئين أقل أو أكثر بحسب ما تيسر له من ذلك وكلما ازداد قراءة ازداد أجرا هذا من أجل الأخذ بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن فاقرأوا ما تيسر من القرآن ومن فوائد الآيات أيضا أن للتخفيف أسبابا ذكرها الله عز وجل في هذه الآية وهي المرض والسفر والجهاد هذه من أسباب التخفيف كما في الآيات علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ومن فوائد الآيات أن للمغفرة أسبابا ذكرها الله عز وجل في الآية الأخيرة من سورة المزمل. فمن أسباب المغفرة قيام الليل، الذي يقوم الليل يغفر له ذنبه، لأن الله عز وجل بعد أن ذكر أوامره قال في خاتمة السورة: إن الله غفور رحيم. ومن أسباب المغفرة أيضا قراءة القرآن الكريم، من قرأ القرآن متدبرا ما فيه ما قرأ، عاملا بما فيه، فإنه يغفر له بدليل هذه الآية. ومن الأسباب أيضا إقامة الصلاة المفروضة، فهي من أسباب مغفرة الذنوب من حافظ على الصلوات الخمس. ومن أسباب المغفرة أيضا إيتاء الزكاة، كما في هذا الموضع وفي مواضع أخرى من القرآن: من آتى الزكاة أدى حق الله عليه، حق المال، فإنه يغفر له. ومن أسباب المغفرة أيضا القرض الحسن، القرض الحسن كما في هذه الآية، أن يؤدي أو أن ينفق أو يتصدق من كسب طيب وطيبة بها نفسه ومخلصا لله عز وجل من غير رياء ولا سمعة ولا من ولا أذى. نعم، ينفق في سبيل الله ولوجه الله عز وجل، هذا يغفر له إذا أقرض الله عز وجل قرضا حسنا. ومن أسباب المغفرة تقديم العمل الصالح ولو كان يسيرا، اتقوا النار ولو بشق تمرة، دليل على أن العمل اليسير من العمل الصالح يكون سببا في النجاة ومغفرة الذنوب. وآخر هذه الأسباب هو الاستغفار. الاستغفار سبب من أسباب مغفرة الذنوب، وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. استغفرتني غفرت لك. نعم، فالاستغفار سبب أيضا من أسباب مغفرة الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، وإلى هنا بارك الله فيكم.